بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام عبد الله بن حسين بالفقيه في كتابه كفاية الراغب في هداية طالب إلى أن قال: ومن معاصي البطن أكل الربا ومال اليتامى وأكل أموال الناس بالباطل وتعاطي ما حرم الله من المأكولات والمشروبات، فيجب على المكلف اجتناب ذلك لئلا يحول بينه وبين الجنة ابتداء أو مطلقا إن استحله، مع علم حرمته والإجماع عليه وظهور ذلك وانتشاره. وفي الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة لحم نبت من حرام. بل ينبغي له اتقاء الشبهات، لحديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ، أي طلب البراءة لدينه من المأثم وعرضه من رمه بنحو الحرص واتقاء الشبع، فإنه يقسي القلب ويفسد الذهن ويعطل القوى الباطنة عن إدراك المعاني والعلوم والمعارف، ويثبط الأعضاء عن الطاعة، وينصر جنود الشيطان على نفسه، إلى غير ذلك من المفاسد ومن معاصي.
الحمد لله الذي أكرمنا بشريعة الغراء الطاهرة وبعثة حبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذي الصفات الحميدة المتكاثرة، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه سادات الدنيا والآخرة، وعلى من سار في سبيلهم ببصيرة منيرة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة الهدى والسيرة، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. بدأنا حدثنا الشيخ عن معاصي اللسان، وذكرنا بما خلق بالحكمة التي خلق الله لنا هذا اللسان، وأبدع الكلام سبحانه وتعالى بواسطة هذا اللسان في تركيب بديع عجيب، جعل لكل حرف من الحروف مخرجا وجعلها تأتلف وتنتظم بيسر وسهولة، وينبعث منها صوت يدل على معاني تتلقفه الأسماع وتوصله إلى ما جعل من مخ ودماغ فيفسر وترجم معناه. كل ذلك يتم في لحظات خفيفة وبسرعة فائقة وتدبير بديع عجيب. وعلمنا أن من يطلق لسانه بما لا ينبغي لا يكلم يوم القيامة وتنقطع عنه الحجة، وأن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أما ما خلقت له فأشار بقول أن الله خلق لقراءة القرآن والسنة والأذكار والنطق بالأمور الحسان، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل للناس حسنا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وتحصيل الأموال بالعقود والحلول والسعي في مصالح المعاش والمعاد، وإظهار ما يكنه الجنان، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستعمالها في ذلك مرقاة للإنسان في مرضاة الله تعالى وفي الدرجات في الجنة. قراءة القرآن، قراءة السنة المطهرة، الأذكار، والتعلم والتعليم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و صرفها في المصالح العاجلة والآجلة. وهكذا يقول قائلون: ما رأيت انتباه إنسان من لسانه إلا رأيت أثر ذلك على جميع أحواله. فالله يسدد ألسنتنا وأقوالنا ويعيذنا من كل موجب حسرة وندامة. ويتكلم الآن على معاصي البطن، وقد خلقها الله أيضا آية من آياته، فيها أجهزة رتبها، ومنها هذا الجهاز الهضمي بما يحمله من دقة ترتيب وحسن الصنع، وصار آلة تحول أنواع الأطعمة والأغذية إلى منافع للجسد وفضلات يرمى بها، فجعل ذلك سببا بعاث الإنسان بما يمد به من قوة في حركته. ولذلك قالوا: من أكل الحلال أطاعت جوارحه شام أبا، ومن أكل الحرام عصت جوارحه شام أبا. فإن الحركة تستمد من القوة التي تؤخذ بسبب الطعام والتغذية، فإن كان طعاما حلالا صافيا أنتج من الأعضاء عملا صالحا خالصا، إن كان طعاما شبه أنتج من الأعمال أعمال فيها الشبه، وإن كان الطعام حراما أنتج من القوة المستفادة منه فعل الحرام والعياذ بالله تعالى. فلو من معاصي البطن أكل الربا، وهو نوع في المعاملة بالأموال حرمته الشريعة، قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو يأتي أكثره في النقد، بيع النقد وبيع المطعومات. فإذا باع نقدا بنقد أو مطعوما بمطعوم، فإن اتحد من الجنس بأن كان ذهبا بذهب وفضة بفضة، عملة بنفس العملة، أو كان رزا بأرز أو برا ببر أو تمرا بتمر، إذا باع هذا بهذا فلا بد من المماثلة ولا بد من الحلول والتقابض في المجلس. فإن باع نقدا بنقد آخر من جنس آخر كذهب بفضة وعملة بعملة أخرى، أو باع طعاما بطعام من جنس آخر برا بتمر أو تمرا بذرة إلى غير ذلك، فيسقط شرط التماثل ويبقى وجوب الحلول والتقابض في الحال في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير إلا سواء بسواء، هاء بها يدا بيد. فتفرع عن ذلك ثلاثة أنواع من أنواع الربا: ربا اليد وربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة أن يبيع طعاما بطعام مؤجل أحدهما، أن يبيع نقدا بنقد مؤجل أحدهم، هذا ربا النسيئة. وربا الفضل إذا تماثل الجنس فيبيع بزايد من الكمية والقدر واحد دون الآخر. والثالث ربا اليد، وهو أن يتبايع بالمثلية إن كان من جنس واحد، وبالحلول والاتحاد بالحلول إن كان من جنس أو من جنسين، لكن يتفرق قبل أن يقبض أحدهما البضاعة التي باعها واشتراها، البضاعة التي اشتراها قبل أن يقبض البضاعة التي اشتراها، فهذا ربا اليد. وبقي نوع رابع من الربا، وهو ربا القرض، ويدخل فيه أن كل من أقرض إنسانا شيئا من المال والمتاع ليرد له بدله، ثم استفاد من وراء ذلك أي منفعة مادية كانت أو خدمة أو غير ذلك، فصار هذا القرض ربا لأنه يسترد حقه وزيادة. قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. حتى من أقرض إنسان مبلغ وقال: خذ لها حاجة هذه وصلها إلى المكان الفلاني أو إلى بيتي، وأنا بعطيك هذا المبلغ تخذ ولدي كل يوم مع ولدك إلى المدرسة، صار ربا لأنه جعل فوق هذا القرض فائدة تعود عليه المقرض، فيصير من الربا. لا تستخدم الناس بما تقرضهم، ولا يجوز لك ذلك. كل قرض جر منفعة فهو ربا. والربا 74 بابا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله تعالى. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، وهذا الذي تفننوا فيه، واستعملوا له الأجهزة المختلفة، يتطاولون على أعراض بعضهم البعض، وإثمه من أربى الربا. والعياذ بالله، تعالى يعطي كلمة يعطي ثنتين وثلاثة، يعطي سبة يعطي خمس وست، ربا أربى الربا، استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. نعوذ بالله من غضب الله. أكل الربا، قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فمهما رتبوا أنفسهم ترتيبات في الدنيا فهم كل ساعة يسقطون وتقع لهم محقة، يمحق الله الربا. وفي الآخرة يبعثون أكلة الربا وبطونهم كبيرة حتى كلما قام سقط، كلما قام سقط ويضربهم الملك يقوموا يسقطون، يقومون يسقطون طول الموقف. لا يقوم إلا كما يقوم يتخبطه الشيطان من المس، تنوء ببطنه يسقط ويحملونه على القيام، فيقوم فتنوء ببطنه ويسقط كالذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما نبيع مثل الربا بأفكارهم بآرائهم بأنفسهم، وحل الله البيع وحرم الربا، فليس هذا مثل هذا. وأذن الله بالحرب لأكل الربا، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. جنبنا الله ذلك، وأرعنا الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده، كلهم يدخلون في اللعنة. قالنا: ما أكلت شهد أكلت الغير، ليش تدخل في اللعنة والعياذ بالله. ومال اليتامى، قالت: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سواء كان هو المتولي على اليتيم أو غير متولي على اليتيم ويتحيل أخذ مال اليتيم بأي وسيلة، بغش وغيره أو بسرقة وغيره، فيعظم الإثم لكون مال اليتيم أكثر، وأخذ أي مال بغير حق حرام ويورث الظلمة والعذاب. ولكن إذا كمل يتيم اشتد ذلك، حتى جزم القرآن بأن هذا الذي يأخذونه بغير حق من دم النار خالصا، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهكذا أظهر الله تعالى كرامة لبعض الأولياء. وقد كانوا في سفينة في البحر وانطفأت عليهم النار التي كانت معهم ولم يبقى لهم نار، ويحتاجون إلى أن يطبخوا بعض أمورهم في بقية أيامهم في البحر ماشي نار. فشكوا إلى الرجل صالح كان معهم في سفينة، قال: كيف نصنع؟ لأن شوفوا هنا عندنا في السفينة من متولي أموال أيتامة. فحصلوا بعض ما جاوبوا إليه، قال الله تعالى يقول: إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نار. لابد أنت قصرت في حق. قال: لا مش أنا. قال: لابد شير صدر منك تقصير في حق مال اليتيم، وأخذت في بطنك نار. إحنا الحين محتاجين نار في السفينة نريد. قال: إحنا مثل مثلكم دم ولحم كماكم بعض ما شي فيه. قال: لا لا صدق الله. لهاتوا بعض القشاش الذي يلتهب بسرعة. قال الآن بس قل ها نفخ. قال: ها، فالتهبت نار، خرجت نار من نفسه. كرامة عبد الله ولا أمر معنوي تظهر في الآخرة، لكن هذا ظهرت كرامة لهذا الولي. قال: بس روح نارك لك، لأن بغى الناس الحين يطبخون حاجاتهم دوك يمشون. فكانت عبرة من العبر، إنما يكون في بطون من نار وسيصلون سعيرا. أكل مال اليتامى. وإن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم يكرم، بيت يربى فيه يتيم يكرم. وإن من أبغض البيوت له بيت فيه يتيم يساء إليه، يتيم يحتقر ويوذى وسط دار. من أبغض البيوت إلى الله هذا الدار. وأن الملائكة تزور البيت الذي فيه يتيم يربى، بل يسن المسح على رأس اليتيم إغفاء للعاطفة والشعور الحسن، وتعويذا عن حنان الأبوة. ولكن يرثون لمن يكون عنده أب وأم وهو يتيم، أب وأم ما يربون، أب وأم ما يصلحون شان أبوهم ما يقومون بمصالحه كما ينبغي. فهذا مشكلة أكبر. أبوه موجودين وهو يتيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أكرر وما لليتامى، قال سبحانه وتعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. من كان غنيا فليستعفف، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالا فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وأكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وملاك الدين الورع، وإن أقواما يأتون يوم القيامة ولهم أعمال من الطاعات ما أمثال الجبال يؤمر بهم إلى النار. لما يا رسول الله؟ قال كانوا إذا بدا لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه، ما يبالون حلال أو حرام، جائز أو غير جائز، شبهة أو بغير شبهة. ها، لا حول ولا قوة بالله. إذا بدا لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه. وقال سيدنا علي، وقد ورد أيضا، من لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق لم يبالي لا به في أي واد من أودية جهنم أهلكه. وأكل أموال الناس بالباطل، ويشبه اليتامى أموال الأوقاف من المساجد والأربطة والمصالح العامة للمسلمين ما وقف عليها، ويتجاهرون اليوم باللعب بأموال الأوقاف وتأجيرها بأزهد الأثمان، ثم يأخذها أرباب التجارة ويأجرونها بأغلى الأثمان ويستثمرونها. وهذا ظلم صريح واضح بين محرام فاضح لأصحابه، وخيانة للوقف وأهل الوقف. ونعوذ بالله من غضب الله جل جلاله وتعالى في علاه. وقد كان المسلمون فيهم الأخيار يقفون أعز أموالهم على المصالح العامة للمسلمين، ما بين مساجد وأماكن علم وما بين بعض المصالح الاجتماعية الأخرى، وكان بذلك تسد أحوال المصالح وتقوم. فلعب بعد ذلك على هذا النظام الإلهي العظيم، وتحيل عليه بالحيل، وأكل بغير حق، ففسدت لذلك أحوال كثيرة. بينما لما وصل أثر هذا النظام من الشريعة إلى بعض الدول أخذوه منهم، فأوقفوا أوقافا على مدارس وجامعات لهم، فمنها جامعات الآن في بلاد الغرب لها أوقاف منذ 600 سنة وهي غنية بذلك، ومصالحها مرتبة وقائمة بنظام الوقف الإسلامي. نظام حافظوا عليه فانتفعوا بنظام الحق، وإن لم يؤمنوا بالحق في مصالح دراساتهم وترتيباتهم. ولكن لما حورب الإسلام وأسقطت الخلافة وكان أرباب السياسات المنتمين إلى بعض الكفار والأشرار يطلبون من الأئمة والعلماء والمذكرين والخطباء أن يتكلموا في موضوع معين، فإن كان لا يوافق ما عندهم من شريعة ما يرفضون ذلك، فوجدوا أن كثيرا من خططهم ما تمشي، وأنهم لا يستطيعون أن استقروا بخططهم وسط الأمة إلا بالدفع من جانب اسم الدين أيضا للأمر. ولكن هؤلاء الخطباء والعلماء لا سلطة لهم عليهم، والأوقاف تكفيهم لترتيب أمورهم ومعاشهم، فلعبوا على الأوقاف وأخذوها وأدخلوها تحت أيدي السلطات حتى لا يصل إلى أهل العلم منها ولا إلى المساجد إلا بقصة ونظر منهم، ويتحكمون فيهم بعد ذلك. قل كذا وادروا كذا ولا تقول كذا، وممنوع الكلام كذا وممنوع كذا. ليمشوا أغراضهم وسياساتهم العياذ بالله تعالى. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المسلمين، وإلا امتلأ العالم الإسلامي بأنواع الجروبات فيما يتعلق بسداد الكفاية المادية حتى للحيوانات فضلا عن الإنسان، وموقوف على الحيوانات، موقوف على أبناء السبيل، أموال كثيرة في هنا وهناك، في بل بعض المدن الكبيرة اليوم مثل صنعاء وغيرها من المدن الكبيرة في العالم الإسلامي قد أكثرها قد وقف، أكثر مساحتها قد وقفت من قبل مئات السنين على مصالح لمصالح المسلمين، ها؟ وقد كانت كثير من بلاد المسلمين موقوفة فيها زراعات وطعام لحمام الحرم، يحمل ويرسل لحمام الحرم، أوقاف حتى على اللقطة الذين يجدون موجودة أوقاف عليهم، أوقاف على شؤون الموت، أوقاف على كثرة، فكادت مصالح المسلمين تكتمل ماديا بواسطة الأوقاف لولا اللعب بها ولولا الخيانة فيها. فالله يتدارك المسلمين. عندنا بير يسمون بير النحاس، يعنون بالنحاس الأواني الكبيرة التي تستعمل في مناسبات الزواج والوفاء وغيرها، فكانت في الحارات توفر هذه الأواني ويعطى تعطى للمحتاج إليها من ذر، وهنا بير موقوفة كاملة عليها لبعض التجار من أجل مصالح هذه الأواني التي ينتفع بها الناس، إلى غير ذلك من عجائب ما تم في الأوقاف. قالوا أكل أموال الناس بالباطل وتعاطي ما حرم الله من المأكولات والمشروبات، وهذا جحود بنعمة المنعم الذي خلق البطن وخلق المواد، فينصرفون إلى ما حرم عليهم من مطعوم ومشروب. قال فيجب على المكلف اجتناب ذلك لئلا يحول بينه وبين الجنة، فإنه لا يدخل الجنة لحم النبات من سحت، كل لحم النبات من سحت من حرام فالنار أولى به، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال ابتداء بأن يتخلف أول بالعذاب ثم يعود الجنة، أو مطلقا ما يدخل الجنة أصلا إذا استحل الحرام المجمع عليه وأكله وقال ما في شيء. إيه ما في شيء؟ ربك يحرمه ما في شيء؟ إيش عاد باقي؟ ما عاد شهيبة لله، إيش باقي من إيمان؟ فهذا يخلد في النار والعياذ بالله تعالى، مستحل الحرام المجمع على تحريمه، وأما من لا يستحله فيمنع عن النار عن الجنة أولا، يعذب في النار ثم ينقل إلى الجنة إذا مات مؤمنا ولم يكن مستحلا. ولهذا قال لئلا يحول بينه وبين الجنة ابتداء إن لم يستحل ذلك وكان على الإيمان مات، أو مطلقا إن استحله مع علم حرمته والإجماع عليه. ذكر الإنجيل من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة من الماثم. وينبغي للمؤمن اتقاء الشبع، فإن كثرة الشبع تقسي القلب وتفسد الذهن، تذهب الفطنة، تضعف الحافظة، تعطل القوى الباطنة، حتى قال بعض الصالحين ما شبعت إلا عصيت أو هممت بالمعصية. فينبغي أن يتجنب الشبع وكثرة الشبع، وذلك أصح ظاهرا وباطنا، أصح لجسمه وجسده وأصح لسلوكه وخلقه. وقال صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، ولقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقالوا نحن من قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لم نشبع. قال فكثرة الشبع يعطل القوى الباطنة عن إدراك المعاني والعلوم والمعارف، وينشط ويثبت الأعضاء عن الطاعة، وينصر جنود الشيطان على نفسه إلى غير ذلك. فإذا كان هذا الشبع ولو من حلال فكيف بالأكل من حرام والشبع من الحرام؟ لو كان شبعت من الحلال على خطر، فكيف بشبع من الحرام؟ قال سيدنا داود عليه السلام لما رأى إبليس ومعه معاليق، ما هذا؟ قال ما فدي نفتح بها قلوب ابن آدم. قال عندك شيء لي منها؟ قال ربما شبعتها ليلة فثقلناك عن القيام. قال فلله علي أن لا أشبع بعد اليوم أبدا. قالوا أنا لله علي لا أنصح مسلم أبدا. لا إله إلا الله. فأما من الشبهات والمحرمات فظلمة خالصة وبعد وطرد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. جنبنا الله الآثام، ورزقنا الاستقامة مع من استقام، ورقانا إلى أعلى مقام، ودفعنا كيف النفس والهوى والشيطان، وأصلح شؤوننا والمسلمين بما أصلح به شؤون الصالحين. اللهم صل وسلم.